بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعشرته الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال رحمه الله: الأمر الثالث أنه حيث كانت نتيجة هذه المسألة مما تقع في طريق الاستنباط، كانت المسألة من المسائل الأصولية. الكلام في الأمر الثالث من الأمور التي عقدها المصنف رحمه الله بعنوان مقدمات مبحث اجتماع الأمر والنهي. وهذا الأمر معقود لإثبات كون مسألة الاجتماع من المسائل الأصولية، وأن ذكرها في علم الأصول ليس استطراديا، وتوضيح ذلك بعد مقدمة حاصلها أنه قد تقدم في مستهل هذا الكتاب المبارك أنه قد تتداخل العلوم مع بعضها في بعض المسائل، بأن تكون مسألة واحدة من مسائل علم، وهي بنفسها كذلك تكون من مسائل علم آخر. وهذا على أساس أن المسألة هذه، على أساس أن لكل علم غرضا وجهة عامة، وحيث كانت هذه المسألة مؤمنة لكلا الغرضين ومصداقا لكلتا الجهتين، فمن أجل ذلك طرحت أو تطرح في كلا العلمين. فكل ذلك على أساس أن بعض المسائل لما تكون مؤمنة لغرضين أو أكثر، فعند ذلك تندرج وتطرح في علمين أو أكثر. وبعد استذكار هذه المقدمة نأتي ونقول أن من جملة تلك المسائل مسألة اجتماع الأمر والنهي، وسؤال البحث أن مسألة الاجتماع هل هي من مسائل علم الأصول أم من مسائل علم الفقه أم من مسائل علم الكلام أم من المبادئ التصديقية لعلم الأصول أم من المبادئ الأحكامية؟ وقع الكلام في هذه النقطة. ذكر المصنف رحمه الله أن ملاكات وضوابط تلك العلوم والأمور المذكورة متحققة ومنطبقة على مسألة الاجتماع، وتكون لهذه المسألة قابلية المصداقية لتلك الأمور الخمسة. الأمر الأول أن تكون المسألة، يعني مسألة البحث، من مسألة أصولية، فإن ضابط كون المسألة أصولية وقوع نتيجة المسألة في طريق استنباط حكم شرعي فرعي كلي، ولدى انضمامها، انضمام هذه النتيجة إلى الصغرى يتسنى للمجتهد درك الحكم الشرعي واستنباطه. وإن شئت فقل أن تقع نتيجة البحث كبرا كلية في قياس الاستنباط، وهذا الضابط مما ينطبق على مسألة الاجتماع، وذلك لأن أصل المسألة هو أن اجتماع الأمر والنهي في شيء واحد جائز وممكن أو لا على استفهام. وبعد البحث والنقد والإبرام يخرج بعض بهذه النتيجة وهي أو وهو جواز الاجتماع، ويخرج البعض الآخر بنتيجة امتناع الاجتماع استماع وعدم جوازه. وكل من هاتين النتيجتين واقعة في طريق الاستنباط ببيان نقطة شارحة. أما على القول بجواز الاجتماع فيقال إن الصلاة في المكان المغصوب مثلا مما اجتمع فيه الأمر والنهي بين قوسين صغرى، وكل ما اجتمع فيه الأمر والنهي جائز وصحيح بين قوسين كبرى. فالنتيجة أن الصلاة في المكان المغصوب يعني هذا العمل جائزة وصحيحة، وعندها لا يجب الإعادة والقضاء. ومن المعلوم أن صحة الصلاة وعدم وجوب الإعادة حكم شرعي كلي استنبط من هذا القياس. هذا القياس يسمى بقياس الاستنباط. فنتيجة البحث، يا بحث، البحث في الاجتماع وعدم الاجتماع، النتيجة وقعت وين؟ وقعت كبرى في قياس الاستنباط، لأنه صغرى ذلك الموضوع الخارجي، العمل الخارجي، الصلاة في المكان المقصود مما اجتمع، أي صغرى. الكبرى جبنا ماذا؟ نتيجة بحثنا في مسألة الاجتماع، وكل ما اجتمع فيه الأمر، لأنه خرجنا بهذه النتيجة، جواز اجتماع الأمر والنهي في شيء واحد بعنوانين. وأما على القول بالامتناع وعدم الجواز فيقال إن الصلاة في المكان المغصوب مثلا مما اجتمع فيه الأمر والنهي بين قوسين صغرى، وكل ما اجتمع فيه الأمر والنهي محال بين قوسين كبرى. فالنتيجة أن الصلاة في المكان المغصوب من المحال أن تكون مأمورا بها فعلا ومنهيا عنها كذلك أي فعلا. وعندها فإن رجحنا جانب الأمر خرجنا بنتيجة، وإن رجحنا جانب النهي خرجنا بنتيجة أخرى. الأمر الثاني أن تكون المسألة أي مسألتنا مسألة فقهية فرعية، فإن ملاك كون المسألة فقهية هو أن يكون موضوع المسألة فعلا من أفعال المكلفين ومحمولها حكما من الأحكام الشرعية. وهذا الملاك متحقق في مسألة بحثنا، وذلك لأنه بالإمكان أن تصاغ هذه المسألة بصياغة نقطة شارحة: هل الصلاة في المكان المغصوب مثلا واجبة ومحرمة معا، أو لا واجبة ولا محرمة، أم واجبة فقط أم محرمة فقط؟ علامة استفهام. هل الصلاة في المكان المغصوب صحيحة أم فاسدة؟ علامة استفهام. هل الصلاة الكذائية مما يجب الإعادة والقضاء أم لا يجب؟ علامة استفهام. فإن طرحت هذه المسألة بأمثال هذه العناوين فلا محالة تكون من المسائل الفقهية. الأمر الثالث: أن تكون المسألة مسألة كلامية، فإن ضابط كون المسألة كلامية أن يبحث في المسألة عن أحوال المبدأ والمعاد، فارد صفات المبدأ، فارد أفعال المبدأ ونحو ذلك مما يبحث في علم الكلام. وهذا الضابط مما ينطبق على مسألتنا، وذلك بملاحظة أن النزاع يكون في فعله عز وجل، وأن الله تعالى هل يأمر بطبيعة كالصلاة مثلا وينهى عن طبيعة أخرى كالغصب مع التوجه إلى أنه سبحانه وتعالى يعلم بأن هذين العنوانين، أي عنوان الصلاتية وعنوان الغسلية، يعلم بأن هذين العنوانين مما قد يجتمعان في مثل الصلاة في المكان المغصوب، ومما قد يوجب محذورا وتاليا فاسدا، فهل يجوز جعل حكمين لفعل واحد ذي عنوانين واجتماع إرادة وكراهة في واحد كذلك، أم لا يجوز؟ فإن طرحت هذه المسألة بهذه الأطروحة كان البحث فيها عن أحوال المبدأ، وعندها فتكون المسألة من مسائل علم الكلام. الأمر الرابع أن تكون المسألة من المبادئ التصديقية لعلم الأصول، يعني لا من نفس مسائله وإنما من مبادئ تصديقية. فإن المبادئ التصديقية عبارة عن المبادئ والمقدمات التي تبحث عن أصل وجود الموضوع والتصديق بوجوده، من قبيل البحث عن أصل وجود الكتاب والسنة والإجماع ونحوها من الأدلة. هذا البحث مين من المبادئ التصديقية، البحث عن أصل وجود الكتاب، عن أصل وجود السنة موضوعا للعلم. وهذا الملاك متوفر في مسألتنا، وذلك لأن موضوع علم الأصول على مسلك المشهور هي الأدلة الأربعة، ومن جملتها حكم العقل كما لا يخفى، والبحث في مسألة الاجتماع إنما يكون في الحقيقة عن وجود حكم العاقل، يعني عن وجود حكم للعقل، وأنه هل يحكم العقل بإمكان الاجتماع أم بالامتناع أم لا يحكم بذلك أصلا؟ عقلا جائز، عقلا هذا الاجتماع ممكن أو لا؟ فالبحث عن ماذا؟ عن أصل وجود حكم للعقل. فصار البحث حينئذ من المبادئ، يعني فصار بحث الاجتماع من المبادئ التصديقية لعلم الأصول. الأمر الخامس أن تكون المسألة من المبادئ الأحكامية، فإن المبادئ الأحكامية عبارة عن المبادئ والمقدمات التي تبحث عن اللوازم والحالات والعوارض المترتبة على الأحكام الشرعية. مثلا الحكم الشرعي إما تكليفي أو وضعي، فيبحث هل الأحكام التكليفية اللي هي أحكام شرعية، هل الأحكام التكليفية متضادة مع بعضها حتى لا يجوز الاجتماع في واحد في شيء واحد أم لا؟ فهنا البحث عن المنصر صار عن لوازم، يعني عن بعض لوازمي وعن بعض عوارضي وعن بعض طوارئ الحكم الشرعي اللي هو الحكم التكليفي، اللي هو من بعض لوازم شنو؟ كون الأحكام التكليفية متضادة فيما بينها حتى لا يجوز استماعها، أم ماذا؟ أم لا تكون متضادة فيما بينها؟ علامة استفهام. هذا الحكم الوضعي مستقل بالجعل أم أنه منتزع، أم أنه منتزع من الحكم التكليفي؟ هذا أيضا بحث. الأحكام الوضعية هل هي مستقلات مجعولات مستقلة في لسان الشرع؟ يعني الصحة الفساد الجزئية الشرطية وأمثال ذلك، لولا أن هذه منتزعات من الأحكام التكليفية ونحوها من الأمور التي ليست هي مباشرة مسألة فقهية ولا مسألة أصولية. وهذا الضابط مما ينطبق على المقام بتقريب أن اجتماع الأمر والنهي في شيء واحد ذي عنوانين كاجتماع الأمر والنهي في واحد ذي وجه واحد من اجتماع الضدين. يعني هل أن اجتماع الأمر والنهي في واحد ذي وجهين مثل اجتماع الأمر والنهي في واحد ذي وجه واحد من اجتماع الضدين، أم لم يكن كذلك؟ وعلى هذا فيكون بحث الاجتماع من المبادئ الأحكام الشرعية، أعني الوجوب والحرمة، لأن الأمر والنهي ماذا؟ الأمر يمثل الوجوب والنهي يمثل الحرمة. فيكون على هذا بحث الاجتماع من مبادئ الأحكام الشرعية، أعني الوجوب والحرمة، لكونه من لوازم الحكم الشرعي. يعني هذا الوجوب، هذه الحرمة، أحكام تكليفية، أحكام شرعية تكليفية، هل هي متبادة؟ لو لم تكن متبادة، فإذا كانت متبادة اجتماعهما في شيء واحد ذي عنوانين كاجتماعهما في شيء واحد ذي عنوان واحد من اجتماع الضدين أم لا؟ فالبحث راح يصير مين؟ من مبادئ الأحكام، يعني مين؟ من لوازم الحكم الشرعي. فتحصل نقطتين شارحة أن ملاكات وضوابط هذه العلوم والأمور المذكورة موجودة ومتوفرة في مسألة اجتماع الأمر والنهي، وعلى هذا الأساس تعددت المشارب، فذهب عدة من قبيل الميرزاء القمي قدس سره في القوانين إلى كون مسألة الاجتماع من مسائل علم الكلام، وذهب عدة آخرون من قبيل الشيخ البهائي في الزبدة إلى كونها من المبادئ الأحكامية، وذهب عدة ثالثة من قبيل الشيخ الأعظم في مطارح الأنظار، يعني في التقريرات، في تقريرات بحثه رحمه الله، والميرزاء النائم في فوائد الأصول إلى كونها من المبادئ التصديقية لعلم الأصول. وأما صاحب الكفاية قدس سره فحاصل ما أفاده في هذا الصدد أن مسألة الاجتماع وإن كانت واجدة لملاكات والضوابط وجهات تلك العلوم إلا أن مجرد وجود تلك الجهات والضوابط في هذه المسألة لا يوجب كونها، أي كون هذه المسألة من المبادئ الأحكامية أو غيرها مما ذكر مع وجودي. هاي ربط هناك، الربط أن مجرد وجود تلك الجهات في هذه المسألة لا يوجب كونها من تلك، مع وجود جهة وضابطة أخرى فيها أي في هذه المسألة تدرجها في المسائل الأصولية وتصحح عقدها أصولية، ألا وهي منه، ألا وهي جهة وضابطة الأصولية، كما صح عقدها من علوم أخرى لوجود جهاتها فيها، لما تقدم في صدر الكتاب من صحة تداخل العلوم في بعض المسائل. وعلى ضوء هذا نقطتين شارحة، وعلى ضوء هذا فمع وجود الجهة الأصولية في هذه المسألة المصححة لعدها من مسائل علم الأصول لا وجه، وعلى ضوء هذا فمع وجود الجهة والضابطة الأصولية في هاي المسألة المصححة لعدها من مسائل الأصول لا وجه لجعلها من غير مسائله، كما لا وجه لدعوى أن ذكر هذه المسألة في علم الأصول استطراد، إذ لا معنى للاستطراد مع كونها من مسائل علم الأصول كما لا يخفى. نعم، هيا متفت لها حتى يتمم المراد في ذهنك. نعم، إن ذكرت هذه المسألة في الفقه كانت من مسائل الفقه فرزة، وإن ذكرت في علم الكلام كانت، يقول أنا ما أضيف ذلك، لا ضير لنا، ما أمنح من ذلك، إن ذكرت في علم الكلام كانت من مسائل علم الكلام كما ذكرها المحقق نصير الدين خواجة الطوسي رحمه الله في التجريد وكذلك شراح التجريدين. ليش؟ إذا ذكرت في الفقه لا مانع أن نجعلها مسألة فقهية، إذا ذكرت في الكلام لا مانع أن نجعلها كلامية، لما تقدم في صدر الكتاب من صحة تداخل علمين في بعض المسائل ولا تنافي ولا تهافت، ما دام هذه المسألة تؤمن كلا الغرضين، ما دام هذه المسألة تكون تصلح أن تكون مصداق لكلتا الجهتين لذينك العلمين، فعند ذلك لا مانع من أن تطرح هذه المسألة في هذا العلم كما تطرح في ذلك العلم. قال رحمه الله الأمر الثالث، هذه الحصيلة اللي عرفتموها للآخوذ رحمه الله هو راح يذكر في أول كلامه، في أول كلام راح يذكره هذه. وأما صاحب الكفاية فحاصل ما أفاده في هذا الصدد، هذه الحصيلة هو يذكرها في أول كلام، يقول أنه أن شأن حيث كانت نتيجة هذه المسألة أي مسألة الاجتماع، حيث كانت نتيجتها مما تقع في طريق الاستنباط، في طريق استنباط حكم شرعي فرعي، كانت المسألة من المسائل الأصولية، فالضابطة ضابطة كون المسألة الأصولية موجودة فيها لو ما موجودة، فإذا موجودة بعد التي يجيب لدعوى ماذا؟ أن ذكرها في علم الأصول استطراد. زين، قال لا من مبادئها الأحكامية، أي من مبادئ المسائل الأصولية لكن مبادئ أحكامية، أي من لوازم المسألة، لأنها بنفسها مسألة من مسائل علم الأصول، ولا من المبادئ التصديقية لعلم الأصول، ولا من المسائل الكلامية، ولا من المسائل الفقهية الفرعية، وإن كانت فيها جهاتها. هذا اللي يحتاج أن شنو؟ أولا أن نبين كل واحد واحد كما عرفتم من الخارج، الأمر الأول، الثاني، الثالث، الرابع، الخامس. وإن كانت فيها، أي في مسألة الاجتماع، جهات وضوابط وملاكات تلك العلوم أو تلك الأمور المذكورة كما لا يخفى. ليش؟ حتى لو جهاتها موجودة، ولكن أنا يقول أجعلها من المسائل الأصولية بعد ما أحتاج ضرورته. هذا ضرورته يعلل ماذا؟ يعلل أن هذه المسألة من المسائل الأصولية. قال ضرورته أن مجرد ذلك، شنو ذلك؟ أن مجرد وجود تلك الجهات والضوابط في هذه المسألة لا يوجب، لا يوجب كون هذه المسألة من المبادئ الأحكامية أو غيرها مما ذكر. إيش وقت لا يوجب؟ إذا كانت، هيقول ها بني، إذا هذه المسألة كانت عارية عن الضابطة الأصولية، عن الجهة الأصولية، عن ملاك كون المسألة الأصولية، بني فكون نجعلها لو من المبادئ الأحكامية، لو من المسائل الفقهية وأمثال ذلك. لكن يقول إذا كانت في مسألتنا جهة أخرى وهي جهة الأصولية وضابطة الأصولية، يمكن عقد مسألتنا مع تلك الجهة الأخرى من المسائل الأصولية. إذ هذا التعليل من؟ تعليل لعقد المسألة أصولية. شلون أبدأ أعقدها أصولية؟ قال إذ لا مجال حينئذ، أي حين وجود الجهة الأصولية في هذه المسألة. شنو لا مجال حينئذ؟ أي حين وجود الجهة الأصولية فيها، لا مجال لتوهم عقد هذه المسألة في علم الأصول. هذا في الأصول متعلق بعقدها من غيرها حال، يعني جملة تصير حالية من ضمير عقدها، يعني لا مجال لتوهم عقد هذه المسألة، يعني لا مجال لتوهم عقد هذه المسألة في علم الأصول مع عدم كونها من مسائل علم الأصول، يعني حال كونها هي مو من مسائل علم الأصول يجي واحد يعقدها وين؟ يعقدها في علم الأصول. قال لا مجال حينئذ لتوهم عقدها في الأصول من غيرها، أي حال كونها من غير مسائل علم الأصول. وإن عقدت، هذا اللي بينت لكم، نعم يقول نعم ماكو مانع إذا ذكرت في علم الكلام تكون من المسائل الكلامية، وإن عقدت أيضا كلامية في علم الكلام، وصح عقدها شرعية إن ذكرت في علم الفقه أو غيرها بلا كلام. ليش؟ يقول وقد عرفت والحال قد عرفت في أول الكتاب أنه لا ضير في كون مسألة واحدة يبحث فيها عن جهة خاصة من مسائل علمين. ليش؟ لا مانع أو لا ضير لانطباق جهتين عامتين على هذه المسألة، وهذه المسألة تؤمن كلا الغرضين، هم تؤمن غرض هذا العلم وهم تؤمن هذا الغرض على تلك الجهة. قال كانت بإحداهما من مسائل علم وبالجهة الأخرى من مسائل علم آخر، فتذكر يقول ما ذكرناه في أول الكتاب. والحمد لله.